بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة نجيب عليها. هذا أخي يقول: العيون التي في ينبع النخل هل هي من صنع الجن التي كانت تعمل تحت يد سليمان عليه السلام؟ هكذا يقول بعض العامة، لكن هذا يظهر والله أعلم ليس بصحيح، بس ما في دليل. يعني من الذي صنع تلك العيون؟ هي العيون يعني بينها قنوات في منتهى الإتقان، سبحان الله. فتعجب كيف الناس في ذلك الزمان القديم يصنعون هذا الشيء، ممتدة يعني مسافة بعيدة، وتأتي من أعالي الجبال. فهذه العيون كلها الآن انتهت، سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يوفق الناس إلى الدين والإيمان والتقوى، لأن الخير يذهب بالمعاصي. وقد أدركنا بعض العيون، أدركنا بعض العيون ونحن صغار، وإلى عهد قريب من 20 سنة تقريبا كان في عين اثنين واحدة ثم انتهت. وإن شاء الله نرجو من الله عز وجل أن يعيدها، أن يعيد تلك العيون. المقصود أن هذا الكلام الله أعلم بصحته، بس ما أظنه هكذا يقول عامة، لأنهم يرون الإتقان العجيب في هذه القنوات وفي هذه العيون، فيظنون أن هذا من صنع الجن، الله أعلم. يقول: هناك لباس عندنا في الجزائر، بل هو مفروض علينا كمستخدمين في الإدارة وعمال، وهو لبس البنطلون، فهل في لبس البنطلون تشبه الكفار؟ هذا البنطلون أصبح لباسا شائعا مشهورا في البلاد الإسلامية، إلا في الخليج فقط وفي بعض البلاد تقريبا. اللبس الرسمي ليس فيه البناطيل هذه، الحمد لله. في الخليج لا زال الناس على اللباس الإسلامي، أما في باقي الدول فالاستعمار الفرنسي للمغرب العربي، دول المغرب، كذلك الاستعمار الإيطالي ليبيا، الاستعمار الإنجليزي، هذه الدول لما استعمرت الدول العربية والإسلامية غيرت أشياء كثيرة فيها، أشياء كثيرة منها اللباس. فالناس من قديم، من نحو 100 سنة تقريبا، وهم على هذا اللباس. فالجواب يا أخي أنه أصبح لباسا شائعا مشهورا، فلا بأس بلبس البنطال إذا كنت ملزما به للعمل، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن يكون البنطال واسعا، أن لا يكون ضيقا كبناطيل الكفار، أن يكون واسعا وأن لا يكون مسبلا، يعني ترفع البنطال فوق الكعبين هكذا، يعني تجعل له صفة. ينبغي أن نجعل البنطال صفة تختلف عن صفة البناطيل التي يلبسها الكفار. يقول: إذا سهى المأموم عن الفاتحة أو ركن من أركان الصلاة، هل يترتب عليه سجود؟ يترتب عليه نعم سجود سهو، لكن لا بد أن تأتي بالركن، تأتي بهذا الركن. إذا سهيت مثلا عن الركوع، ما ركعت أو ما سجدت، تركت ركنا، تأتي بالركن وتسجد للسهو، لأن الركن ما يترك. أما الفاتحة للمأموم ففي الصلاة الجهرية المأموم ما يقرأ، يقرأ عنه الإمام وهو يقول آمين، وفي السرية يقرأ المأموم، ولكن إذا سهى عنها فليس عليه شيء، لأن الإمام يتحمل عنه. هذا رأي الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والقول الراجح. يقول: وإذا كان كذلك كيف نجمع ذلك مع الحديث أن المسلم إذا أدرك الإمام وهو راكع يقضي ما فاته وليس عليه سجود، يعني عليه سجود ليش؟ لأي شيء؟ هو إذا المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة على القول الراجح. من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وفي هذه الحالة يسقط عنه القيام والفاتحة. إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة والحمد لله، فليس عليه شيء. كأن الأخ السائل اشتبه عليه أن المأموم هنا ترك الفاتحة لا، هنا تسقط القيام مع الفاتحة، يسقط عنه لا بأس. من يتعلم العلم الشرعي أو الدنيوي من أجل الدنيا والوظيفة والمال هل يقع في الشرك الأصغر؟ العلم الدنيوي هذا الأمر فيه سهل، يعني تعلم مثلا الحساب من أجل أن يشتغل محاسبا، تعلم الهندسة من أجل أن يشتغل مهندسا، أو تعلم الطب من أجل أن يعمل طبيبا، أو تعلم الميكانيكا من أجل أن يعمل في مجالها، فهذا لا بأس به، الأمر فيه سهل. لكن العلم الشرعي لا، العلم الشرعي عبادة وغاية عظيمة يبتغى بها رضا الله سبحانه وتعالى والجنة. هذا الواجب على طالب العلم الشرعي، أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يكون طلبه للعلم وحضوره للدروس يبتغي بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، يبتغي العلم الشرعي لوجه الله عز وجل لا لشيء. أما إذا كان الإنسان يدرس في الكلية أو في الجامعة من أجل أن يحصل الشهادة ليعمل بها، هذا خطير جدا على الإنسان، على دين الإنسان. ومع الأسف أن أكثر الطلبة أو كثير منهم هدفه وغايته الشهادة، لذلك إذا حصل الشهادة وتوظف جعل العلم الشرعي وراء ظهره، جعله خلف ظهره، وترك الكتب، ربما باع الكتب أو أهداها أو أهملها، ولا يراجع ولا يقرأ ولا يبحث ولا يحضر درسا أبدا، خلاص أصبح عاميا صرفا، أصبح عاميا صرفا. وإذا جلس مع العوام، إذا جلس يجلس مع العوام ولا يذكر العلم الشرعي أبدا، يتكلمون في المال والعقار والدنيا، وربما في الرياضة، وربما في الكلام الذي ليس مباحا، يصبح عاميا سبحان الله في كلامه وفي جلسته وفي هيئته وفي وأصحابه. أين يا رجل، أنت رجل درست العلم الشرعي وتخرجت من كلية الشريعة أو من كلية القرآن أو كلية الحديث، وكنت يوم من الأيام طالب علم، أين هذا؟ كله تركته ونسيته، هذا خطير سبحان الله العظيم. كون طلب العلم الشرعي من أجل الدنيا، فلما حصلها طرح العلم الشرعي، نعوذ بالله، هذا أمر خطير جدا على الإنسان. يقول: ما حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح؟ هذا لا يجوز حتى لو كان صغيرا، يمنع من لباس الذي فيه صور، ويكون الأمر أقبح إذا كانت هذه الصور صور لشياطين أو جن أو رسومات أشباح أو صور للكفار. يقول: إمام صلى في الناس صلاة المغرب وعليه ثوب وتحته سراويل، لكن الثوب شفاف وتبدو العورة وإذا سجد بانت العورة، فما حكم الصلاة للمأمومين؟ وماذا يجب على هذا الإمام؟ العلماء يشترطون في الثوب أن يكون صفيقا يغطي العورة، لا تبدو العورة يعني. وقالوا إذا كان الثوب شفافا خفيفا تظهر العورة من خلاله، فإن الصلاة تبطل. ووضعوا ضابطا في ذلك فقالوا: الضابط في هذا إذا كان لون البشرة يظهر، فإذا كان الثوب خفيفا بحيث أن لون البشرة يظهر، هذه البشرة يظهر لونه بيضاء حمراء إلى آخره، فقالوا هذا ما تجوز الصلاة فيه، هذا لا يستر العورة. فمن صلى في ثوب شفاف تظهر البشرة من خلاله فيعيد الصلاة، فهذا الإمام صلاته لا تصح. والمأموم إذا رأى الإمام بهذا الشكل لا يصلي خلفه، بل لا يجوز لهم أن يمكنوه أن يصلي بهم، وطالما أنهم سكتوا عليه فالأحوط لهم أن يعيدوا الصلاة. أما هو فإنه يعيد الصلاة قطعا لأنه صلى وعورته مكشوفة. كون الثوب شفافا يظهر لون البشرة فصلاته ليست صحيحة، يعيد. طيب هم يا أخي يعني قد يقال إنهم يعذرون بالجهل، ولكن الأحوط أن يعيدوا الصلاة. وهذه فائدة أرسلها بعض الإخوة جزاه الله خيرا، وإن كانت ليست موثقة وأظنها أنها رواية بالمعنى. يقول: جاء عن عثمان رضي الله عنه في يوم استشهاده قد رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر، مكتوب أبو بكر، وعمر، وقال له: صم غدا فإنك سوف تفطر معنا. وعندما أصبح لبس سراويل حتى لا تنكشف عورته. هذه فائدة في فضل السراويل. يقول: رجل أقرض رجلا 500 ريال، وبعد أيام حول له المدين 500 ريال، فقال له الرجل الأول: ما هذه الزيادة؟ يعني الريال. قال: هذا حق البيبسي. فما حكم ذلك؟ الزيادة إذا لم تكن مشترطة فلا بأس بها. الزيادة الممنوعة عند الفقهاء التي فيها شرط مشترط. أما شخص مثلا أعطاك القرض وزادك من عنده يعني من باب الإحسان والمعروف، فخير الناس أحسن الناس أحسنهم قضاء، ما في بأس. لكن الأفضل لك ألا تأخذ، خذ رأس مالك. هل يجوز أن تقول موسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم يجوز ذلك الحمد لله، فنحن نصلي عليه وعلى جميع الأنبياء ونسلم عليه وعلى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رجل اعتمر وبعد انتهاء العمرة تذكر أنه طاف بغير وضوء، فماذا يفعل الآن؟ هذه مشكلة. الجواب يا أخي مترتب على حكم الوضوء في الطواف، هل هو شرط أو ركن، هل هو شرط أو واجب أو سنة. وأظن تكلمنا في هذه المسألة في أي باب في القواعد، قواعد ابن رجب. تذكر أنه طاف بغير وضوء، على قول الجمهور أن الوضوء لا بد منه، أنه شرط أو واجب. يمكنك يا أخي أن تعود إلى مكة وأن تعيد العمرة هذه، لأنها لم تصح عند الجمهور. أما الذين يقولون إن الطهارة سنة فليس عليك شيء، ليس عليك شيء، واضح. والأولى ما هو والأحوط؟ أن ترجع إلى مكة وأن تعيد الطواف وتقضي عمرة صحيحة مكان هذه العمرة التي وقع فيها هذا الخلل. هذا الأحوط لك.